بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن ثمرة بحث اجتماع الأمر والنهي مرة تكون على القول المنصور وهو الجواز، فذكرنا هناك عويصة لا بد من الجواب عليها، فتلخص أننا نقال بجواز اجتماع الأمر والنهي لماذا يحكم بالبطلان في صورة ما إذا علم الغطرية وصلى فيها عمدا، لماذا يحكم بالبطلان؟ هذه العويصة تبقى موجودة بحسب القاعدة الذي يقول يجوز اجتماع الأمر والنهي، وأن الموجودة في الخارج عبارة عن عنوانين والأمر والنهي يتعلق بهما. إذا يتمكن أن يأتي بالصلاة في الأرض المطلوبة فيكون مطيعا وعاطيا، وإذا قلنا أن الموجود الخارجي وهو أحد المثالب للقول بالجواز، أن الموجود الخارجي في الواقع ليس واحدا إنما هو متعدد لوجود جهتين فيه، جهة الصلاتية وجهة الغصبية، فإذا كان الموجود الخارجي متعددا وقلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي فينبغي أن تكون الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة بناء على هذا المثال. لماذا يأتون بالبطلان في من علم بالغصب وصلى في الغصب حمدا؟ هل هناك روايات تقول بأن الصلاة المغصوب المتعمدة، الصلاة المغصوب إذا كانت عمدا تبطل؟ فنقول أن هذا النص يقيد القاعدة التي تقول بالجواز، فالعقل والصناعة والقاعدة تقول بالجواز لكن النص يقول بالبطلان. لا يوجد هكذا نص معتبر. نعم ذكرنا في قاعدة متقدمة أن الأوامر تتعلق بالطبيعة أو بالأفراد، ذكرنا هناك رواية مرسلة يذكرها في المستدرك تدل على البطلان ولم يلتزم بها أحد، فهي ضعيفة. إذن لا يوجد هناك روايات تقول أن الصلاة في المغصوب باطلة مع العلم بالغصبية. إذن بناء على من قال بالجواز لابد أن يفتي بالصحة مع العقاب مع العصيان، ولكنهم يفتون بالبطلان. هذه العويصة تبقى. الآن نتكلم عن ثمرة اجتماع الأمر والنهي إذا قلنا بالامتناع. إذا قلنا يمتنع اجتماع الأمر والنهي على عنوانين يكون مطبقهما الخارجي واحدا، يستحيل اجتماع الأمر والنهي على عنوانين يكون مطبقهما الخارجي واحدا وهو مذهب صاحب الكفاية. إذا قلنا بالامتناع فما هي الثمرة؟ نقول ماذا نقول بالامتناع؟ ويصل النهي إلينا، يصل النهي إلى المكلف، يعني يعلم المكلف بالغصبية أو كان هو الغاصب، إما أن المكلف يعلم بأن هذا البيت مغصوب أو هو الغاصب. ثم إذا قلنا باجتماع الأمر والنهي على عنوانين مطبقهما الخارجي واحدان، فهذا الذي يصلي في الأرض المغصوبة هنا يحصل التعارض. ممتنع اجتماع الأمر والنهي، إذا ممتنع يحصل التعارض. فإذا جاءنا دليلان أحدهما يأمرنا بالصلاة والآخر ينهانا عن الغصب، واجتمعت الصلاة مع الغصبية في الدار المغصوبة، حينئذ هناك تعارض، يعني أحد الدليلين لم يصدر، أحد الدليلين لم يصدر من المولى. إذا قمنا بالامتناع في هذا المورد، في هذا المورد أحد الدليلين لم يصدر، إما الأمر لم يصدر وإما النهي لم يصدر في هذا المورد، إذا قلنا بالامتناع فيحصل التعارض. حينئذ إذا كان مرجح للأمر، أن الأمر فيه مرجح يقتضي ترجيح الأمر، يوجد مرجح بترجيح الأمر، إذن لا إشكال في صحة الصلاة، لا إشكال في صحة الامتثال بالمجمع، لأنه لا يوجد إلا الأمر بالصلاة لوجود مرجح للأمر بالصلاة، ولم يصدر إلا واحد، والمرجح لهذا إذن لا يوجد نهي في هذه الصورة، في هذه الصورة لا يوجد نهي عن المغصوب، لا يوجد نهي عن التصرف المغصوب، إذن لا يوجد إلا أمر واحد فلا إشكال في صحة الامتثال بالمجمع، لأن الفرد الخارجي صار مأمورا به ليس إلا، ويكون مجزيا سواء كان هذا الواجب عباديا كالصلاة أو توصليا لهذه العباءة، ولا يجوز لك أن تخيفها في المغصوب، تتصرف في المغصوب، فإذا خافها في المغصوب وقدمنا جانب الأمر القيام بمرجح، لأنه في تعارض دليلين، إذا كان هناك مرجح لأحدهما نقول هو الصادر، فإذا كان مرجح للأمر لم يوجد إلا الأمر وقد امتثلناه، ونهي لا يوجد في هذه الصورة، سواء كان هذا الأمر الذي رجحناه تعبديا أو توصليا، لكن إذا قدمنا جانب النهي لمرجح مثلا نقول لا تغتسل عموم شمولي، صلي عموم بدني، يعني صلي اما هذه الساعة او الساعة الثانية او الساعة الثالثة او الساعة الرابعة، فهنا جاء امر بالصلاة وجاء نهي عن الغسل وقد اجتمع في مورد ومطبخ، وقلنا بالامتناع يعني لن يصدر الا واحد، اذا تعارض، من هو الصادر؟ يقول يوجد مرجح للنهي، لأن لا تغتسل شمولي، يعني لا تغتسل في هذه الساعة وفي هذه وفي هذه وفي هذه، فهو عموم شمولي، أما صلي يعني صلي في أي ساعة أو في تلك الساعة أو في تلك الساعة، فعموم صلي عموم الآن بدري، فقدمنا جانب النهي حينئذ، إذا قدمنا جانب النهي يعني لا يوجد إلا نهي عن التصرف في هذا المخطوب، يعني نهي يعني لا يوجد امر بالصلاة، اذا قدمنا جانب النهي فحينئذ في صورة العلم والعمد اذا كان الواجب عباديا فلا اشكال في البطلان، يعني لا يوجد الا نهي، قدمنا جانب النهي، يعني المجمع هذا المجمع للصلاتية والغصية يكون محكوما بالتحريم، ولا يمكن ان يكون محكوما بالوجوب، بوجوب الصلاة بالتضاد بين الأحكام، بالتضاد بين الأحكام، إذن هذا الموجود الخارجي إذا قدمنا جانب النهي فهو حرام ولا يمكن التقرب بالحرام، إذن هذا الإنسان تصرفه حرام ما يقدر يصلي، لا يوجد إلا نهي، يعني تعارض امتناع الاجتماع لا يوجد إلا نهي، إذن هذا الإنسان لا فقط يحرم عليه الغصب ولا يوجد أمر بالصلاة، فلم يخرج عن عهدة الواجب، لم يخرج عليه وجوب الصلاة، لأن الواجب ليس بمطلق الصلاة، أنا ما أمر بالصلاة، الواجب الذي هو مأمور بالصلاة يقولوا له صلي، وكان يمكن أن يصلي في الحرام في الصحان في المسجد، إجا في المغصوب صلى، إحنا ما صعبنا الصلاة، إحنا ما صعب حتى لا صلى، إحنا بس نهي، لأنه يمتنع اجتماع الأمر والنهي وقدمنا جانب النهي، إذا هذا العمل حرام فهو مأمور بالصلاة في غير هذا المورد، إذا يبقى وتبقى عهدته مكلمة بالواجب، لأن الواجب ليس بمطلق بحيث يكون هذا الفرد، فإذا لا يوجد إلا نهي، فإذا كان عمله صلاة عبادية ولا عملي يكون عمله غير مجزي، وإذا اعتقد الإجزاء فلا يكون مشرعا أيضا، تكون حرمة ثانية حرمة التشريع، أما إذا كان الواجب توصليا، أما إذا كان الواجب توصليا الواجب توصل وقدمنا جانب النهي. الواجب توصلي وهو الخياطة، خياطة الثوب، ولا تتصرف في الأرض المصوبة وخاطه في الأرض المصوبة. فالواجب توصلي هنا الاعتزاء بالخياطة، الاعتزاء بالخياطة عن الوجوب موقوف على إمكان إحراز الملاك، متوقف على إحراز الملاك بالمجمع، وإلا عمله محرم إذا قدمنا جانب النهي، عمله محرم. فإذا خاط العباءة للمغصوب عمله محرم، أما يكون مجزئا في استحالة العذرة نقول هنا الاعتزاء موقوف على إمكان إحراز الملاك في المجمع. أنا أكو ملاك وجوب الوفاء بالخياطة، أكو ملاك وجوب الوفاء بالخياطة، لكن من أين نخرج الملاك؟ المشكلة هنا أن الملاك لا يخرج بالأمر، وقلنا هنا لا أمر، امتناع اجتماع الأمر والنهي، وقدمنا جانب النهي، يعني ما هو أمر بالمجمع. فتقول إذا أحرزنا الملاك تكون الخياطة مجزئة ويستحق عليها الثمن إذا أحرز الملاك، لكن لا يمكن إحراز الملاك كما تقدم، لأن الملاك لا يحرز إلا عن طريق الأمر. طيب، هذا كله ثمر على الامتناع ووصل النهي على إلى المكلف، فصار تعارض بين صلي ولا تصل في هذا المجمع، في هذا المجمع، لأنه امتناع. فإن قدمنا جانب الأمر لا يوجد إلا أمره وصلاته صحيحة 100%. إذا قدمنا جانب النهي فالعمل حرام ولا يجزئ الحرام عن الواجب، فيكون الامر بالصلاة في غير هذا المورد، هذا اذا وصل النهي الى المكلف. اما اذا لم يصل النهي الى المكلف، قلنا باجتماع الامر والنهي ولم يصل النهي الى المكلف لجهل قصوري، هذا الجهل القصوري يعني غفلة، يعني نسيان، يعني جهل بالموضوع، يجهل ان هذا غصب، او يجهل بالحكم، يدري بنصب ما يدري ان الصلاة في المغصوب تصرف وحرام، ما يدري. فاذا الجهل القصوري يشمل الغفلة ويشمل النسيان ويشمل الجهل الموضوعي، يعني يجهل الغصب ان هذا مغصوب، او يجهل حكم المغصوب بحيث يكون جهله عذرا، فالواحد مغفل ناسي لا يعرف شيئا من العلم، فلا انه اذا صلى في المغصوب ثواب اكثر، لانه حريص على الصلاة فيؤديها حتى في المواطن العسرة، بناء انه اسود فيكون جهله عذرا. هنا اذا قلنا بامتناع اجتماع الامر والنهي ولم يصل النهي الى المكلف، ما يدري هذا حرام، ما يدري هذا غصب، اذا ما يدري هذا حرام، ناسي، يعني ما وصل اليه النهي، غافل، يعني ما وصل اليه النهي، النهي لم يصل. طيب، هنا المشهور حكم بصحة الامتثال والاجتزاء، مع انهم قائدين هؤلاء قائدون بالامتناع، امتناع اجتماع الامر والنهي، امتناع. فقالوا اذا لم يصل النهي الى المكلف لجهل قصوري وصلى في الارض المغصوبة، قالوا صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، عبادته صحيحة، اعتكافه صحيح اذا اعتكف بالمرصوب ولم يصل اليه النهي لجهل، لم يصل اليه النهي لجهل قصوري، قالوا صلاة صحيحة. فمن قال بالامتناع من اجتماع الامر بالصلاة والنهي عن الصلاة المرصوب ثم لم يصل اليه النهي، الذي يقول بالامتناع، امتناع اجتماع الامر والنهي على عنوان مطبقهما واحد، ولم يصل اليه النهي عن التصرف في المغصوب الواقعي لجهله بان هذا مغصوب او يجهل حكمه او ناسي للغصب، فقد قال مسعود بصحة الصلاة فيما لو وقعت في المغصوب. مشهور قال، هذا بعض الاصوليين قال مشهور قال، سيد الخوي قدس سره يقول لم نظفر بمخالف يقول بفساد الصلاة في هذا المورد. ممن قال بالامتناع، ممن قال بالامتناع، امتناع اجتماع الامر والنهي، وصلى بالمقصود لكن لم يصل اليه النهي، يقول لم نظفر بمخالف يقول بفساد الصلاة، كلهم يقولون ماذا؟ بالصحيح. ونقل عن مفتاح الكرامة في بحث الوضوء في الماء المرطوب، ما الوصول يقول لا تتصرف وضوء، يقول توضا، فاذا توضا وضوء عنوان لا تصل عنوان، لكن المطبخ ماء مرطوب فتوضا به فالمطبخ واحد. نقل سيد اخوي عن مفتاح الكرامة في بحث الوضوء في الماء المرطوب المجهول غصبيته، يعني لم يصل النهي الينا، نقل دعوى الاجماع على عدم القول بالفساد، ما حد قال بالفساد، كلهم قالوا بالصح. هذا عن عويصة، هنا ايضا عويصة، ادنى مشكلة هنا، فالقول بالصحة وقع موردا للاشكال الذي طرحه صاحب الكفاية. شو صحيح؟ تقولون يمتنع اجتماع الامر والنهي، امتناع هنا في الوضوء بالماء المرطوب الذي لا اعلن النهي، هنا ما يصير امر نهي، وقدمنا جانب النهي، قدمنا جانب النهي، قدمنا جانب النهي، مشكلة هنا اذا قدمنا جانب النهي، اذا قدمنا جانب الامر، هوب لا بس امر اصلا، بس امر صلاة صحيحة، الوضوء صحيح في الماء المطلوب، الكلام اذا قدمنا جانب النهي، اذا قدمنا جانب النهي هنا تعارض اصل بناء على الامتناع، اذا تعارض اصل وقدمنا جانب النهي، اذا لا يوجد امر يقول توضا او يقول صلي، لا يوجد امر في هذا المجمع، لا يوجد امر، اذا الامر بالصلاه والوضوء في غير هذا الماء، في غير هذا المرطوب، الامر بالوضوء والامر بالصلاه في غير هذا الماء المرطوب او البيت المرطوب، فلماذا قالوا بالصحه مع انه لا امر والموجود نهي، فلماذا قالوا بالصحه؟ فالاشكال الذي ذكره صاحب الكفايه ونسميه حويصه على هذا المبنى هو هذا، اذا كنت ايها المجتهد الاصولي ترى امتناع اجتماع الامر والنهي وقد وقع التعارض بين دليل الامر بالوضوء ودليل لا تغسل الماء ولا تتصرف في الماء، دليل صلي دليل لا تتصرف في البيت المطهور، وقدمنا جانب النهي، قلنا يا با النهي يقدم لانه شمولي بين الامر شنو بدلي، عموم النهي شمولي، عموم الامر بدلي، اذا مع تقديم جانب النهي لا يصح الامتثال بالمجمع سواء وصل النهي اليه او لم يصل، لان التعارض حقيقي، لان لم يصدر احدهما، وقلنا المصادر هو الامر، الصادر هو النهي، لان عمومه شمولي، اذا لا يوجد الا نهي، لا يوجد الا نهي، فاذا جئت بالشيء المنهي عنه يصير عباده، اذا صليت اذا توضيت هذا الماء يصير وضوء، ماكو الا نهي، لا يوجد امر بالوضوء، امر الوضوء صار مقيد بغير هذا المورد، فكيف اذا توضعت في هذا الماء يكون وضوء صحيح مع انه لا يوجد الا نهي، فكيف صدر التفصيل من المشهور؟ قالوا اذا وصل النهي الينا عن التصرف في الماء المرطوب وقدمنا جانبا، اذا وصل النهي الينا، اذا وصل النهي الينا قدمنا جانبا، الوضوء والصلاة باطلة، اذا لم يصل النهي الينا فالوضوء والصلاة صحيحة، قدمنا جانبا لكن لم يصل الينا، يعني في المسألة الاصولية نقول نقدم العموم الشمولي على العموم البدلي، وهنا لا تتصرف عمولة شمولي لكن لم يصل الينا النهي، جهلنا بالحرمة لم يصل الينا النهي، لماذا افتوا بالصحة؟ هذه حويصة، هذه خلاف المبنى الأصولي. فالمشهور الذي قال بالامتناع فيما لو قدمنا جانبا النهي، امتناع يعني يصدق يعني صادر احد الدليله، قدمنا جانب النهي الصادر فقط لا تتوضا بالماء المطلوب، لا تتوضا في الارض المطلوبه، فاذا توضا بالماء المطلوب او صلى ما تؤمر بالوضوء والصلاه، ما تؤمر. كيف يكون صحيحا حتى اذا كان النهي لم يصل الينا؟ لأن التعارض بينهما حقيقي، سواء وصل النهي أو لم يصل تعارض أكو. وصل النهي إلينا تعارض تكون الصلاة فاسدة، لم يصل النهي إلينا الصلاة فاسدة، لا يوجد إلا نهي. يعني جئنا بصلاة في غير وقتها باطلة، مثل ما لو صليت قبل الظهر ما تعمر. فكيف إذا كان الصلاة قبل وقتها منهي عنها مثلا بعنوان آخر؟ هذا هو الإشكال. وقد أجاب عنه صاحب الكفاية، قال التضاد بين الأحكام هو في مرحلة فعلية الأحكام، يعني من يوصل الأمر إلي ويوصل النهي إلي في تضاد، يبعثني الأمر إلى الصلاة، ينهاني النهي ويمنعني النهي من التصرف في الأرض المطلوبة. إذا وصل الأمر إلي ووصل النهي إلي حينئذ صار تضاد في الأحكام، فالتضاد في الأحكام هو في مرحلة فعليتها بعثا أو منعا، والحكم ما لم يصل إلى المكلف، النهي ما وصل إلي، والنهي الذي لم يصل إلي، الحكم الذي لم يصل إلي لا يكون فعليا، حينئذ ما تضاد، لأن النهي إذا وصل إلي والأمر وصل إلي صار تضاد وصار تعارض. فإذا قدمنا جانب النهي تكون الصلاة باطلة، أما إذا النهي لم يصل إلي فما تضاد، لا يوجد تضاد. إذا لم يكن تكون الحرمة أو النهي واصل إلي فهي باقية الحرمة في مرحلة الإنشاء لا الفعلية، فلا تضاد الوجوب، وحينئذ تقع الصلاة صحيحة، يقع الوضوء صحيحا بفعلية الأمر وإن كان التقرب. هكذا أجاب صاحب الكفاية، إلا أن هذا الجواب باطل، لأننا إذا آمنا بالتضاد بين الأحكام فهو لا يختص بالوصول، وصول الامر والنهي اليه، حتى لو لم يصل الامر ولم يصل النهي اليه نقول بين الامر والنهي على شيء واحد تضاد، وصل اليه او لم يصل، هذا حكم عقلي. اذا امنا بالتضاد بين الاحكام فهو لا يختص بالوصول لوجود التضاد بين الاحكام بلحاظ المبادئ، مبادئ الحكم حب وبغض، يعني المولى هم يحب هم يبغض شيء واحد. احنا قلنا ان التضاد الاحكام في المبادئ ومن الامتثال، كيف نمتثل اذا كان يحب شيئا ويبغض شيئا؟ اذا كان في الامتثال النهي لم يتفعل لانه لم يتفعل، في المبادئ شلون؟ ان الله هم يحب الوضوء بالماء المغصوب هم يبغض، في المبادئ اكو تضاد. فيقول الاحكام لا تكون متضاده الا بوصولها، باطل، لان التضاد بين الاحكام في المبادئ حب وبغض المولى، فيمكن ان يحب الوضوء بالماء المطلوب ويرغب الوضوء بالماء المطلوب، لا يمكن، لانه تصرف في المطلوب لا يمكن. اذا قولوا بان التضاد يكون في مرحله فعليه الاحكام هذا غلط، بل التضاد موجود حتى في غير مرحلة الفعلية لوجود التضاد في مبادئ الحكم وهو حب وبغض. طيب هذا الجواب صاحب الكفاية لم يكفي، نقول نحن لنا ان نقول، نقول مع الجهل بالحرمة بناء على الامتناع والجهل بالحرمة لجهل القصوري لم يكن اليه الناس، مع الجهل بالحرمة يكون الامر موجودا، صلي وعموم بدلي، صلي في هذا المكان او هذا او هذا او هذا، يكون عموما ادبي. فمع الجهل بالحر ما يكون الامر موجودا. وهذا الامر يركز في كل زوج من افراد الصلاة. فلا تمسك باطلاقه حتى في هذا المورد الذي تجهل حرمته وهو الصلاة المفروض. نتمسك باطلاقه حتى في هذا المورد نجهل الحرمة. نتمسك باطلاق قلبي البدني في هذا المورد الذي نجهل حرمته هو حرام واقعي نجهله. هذا حل للإشكال. هذا حل للإشكال. نقول الأمر بالصلاة إطلاقه بدني. ومعنى ذلك يرخص في الصلاة في كل مورد من الموارد الخارجية. فلنتمسك بإطلاقه في وجوده في هذا المورد الذي هو ماذا؟ حرام واقعا ولم يصل إلي النهي. حرام واقعا ولم يصل إلي النهي. نتمسك به هاي اولا نقول هذا او نقول نعم اللحظة او نقول كما قال صاحب الكفاية ايضا مع الجهل بالحرمة يمكن للمكلف ان يتقرب بالامر اذا جهل بالحرمة. هذا الامر لا صلي وتوضا يمكن للانسان ان يتقرب بمتعلقه فيأتي بالصلاة ويأتي بالوضوء ويتقرب. لماذا؟ لأن لا يعتبر في صحة العبادة إلا أولا اشتمالها على ملاك الأمر. ملاك الأمر موجود أفرض أمر إنها موجود اشتمال العبادة على ملاك الأمر وإن كان التقرب بها. وكلاهما هنا حاصلا في صورة الجهل بالحرمة. إذا نجد بالحرمة نقول ملاك الأمر هنا موجود ويمكن التقرب أفرض أمر موجود لكن صحة العبادة تحتاج الى شيئين. افرض امر ماطل هنا افرض امر ماطل تحتاج الى شيئين وجود الملاك اشتمال العبادة على الملاك وصحة التقرب وكلاهما حاصلان في صورة الجهل بالحرمان. هذا الرد الاول. والرد الثاني انتبه الرد الثاني طبعا قاله صاحب الكفاية. هذان الجوابان بناء على الامتناع والتضاد بين مبادئ الوجوب والحرمة. بناء على الامتناع والتضاد بين الوجوب والحرمة تجعل احد الحكمين غير صادر من المولى سواء علمنا بالنهي ام لا. فان لم يكن تنفيه بالنهي هذا الكلام صحيح. لكن كلام رجعنا النهي هذا الجواب الاول والثاني لا يأتي لاننا رجعنا النهي. يعني هنا ماكو امر رجعنا النهي. فالكلام هو في صورة ترجيح النهي وحينئذ لا يوجد الا النهي. لا يوجد الا النهي على مبنى الامتناع. وحينئذ كيف حكم المشهور او الكل بالصحة مع انه لا يوجد الا النهي. نهي موجود. فأنت تقول هذا الفعل هو نهي موجود نهي عن الوضوء بالماء المطهور أو نهي عن صلاة. تقول هذا نهي موجود واقعا. تقول لا على النهي. فالفعل مشتمل على الملاك ويصح أن نتقرب به. كيف يصح أن تتقرب بالمبغوض الواقعي؟ مبغوض واقعي ما موجود إلا نهي. كلام قدمنا جانب النهي. كلام في تقديم جانب النهي جت العويصة. تعارض بين الامر والنهي وقلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي. مع هذا يقولون اذا صلينا الصلاة صحيح يعني وجهلنا النهي لكن نحن قدمنا جانب النهي.
بلاد
ترى ما موجود لان ما كل نهي ما كل نهي
حتى بلاد محبوبية ما تناقض
يعني إذا قلنا تساويا أو قدمنا جانب الأمر نعم هنا لا يوجد إلا أمر أو تساويا تساقطا لا أمر لا نهي. أما إذا قدمنا جانب النهي إذا قدمنا جانب النهي يعني هذا مبغوض واقعي. فإذا أتقرب بالمبغوض الواقعي للمولى ويكون صحيحا كيف أتقرب بالمبغوض الواقعي؟ إذا الجواب هذا الذي قلناه نحن الاول وقاله صاحب الكفاية هذا لا يشفع لصحة الصلاة. لا تتعب في هذه الحويصة. نقول شيئا ثالثا لنراه هل يشفع في صحة الصلاة. نقول مع الجهل بالحرمة فلا إشكال في إمكان التقرب من قبل المكلف بعد التعارض والتساقط. نقول تعارض الأمر والنهي ولا يصح الجهل فتساقط، فحينئذ نقول مع الجهل بالحرمة والتعارض والتساقط الواقعي، ونحن نجهل بالحرمة لكن تعارض واقعي وتساقط واقعي حصل فيمكن التقرب من قبل المكلف، حينئذ تجب. حينئذ هل تجب الصلاة مرة ثانية؟ نقول لا، براءة، نشك في عطل تكييف فمجرى الصلاة، إذا الصلاة صحيحة.
وبأي شيء يتقرر؟
يتقرر بصلاة ملاكها موجود، أمر ماكو، لأن الأمر مع لا تغتصب تعارض في هذا الموضوع فتساقط. أمره لم يصل إلي النهي، قال تعارض بين الأمر، صلي ولا تغتصب، لا تتصرف. تعارض تساقط. إذا تساقط نقول هاي صلاة ملاكها موجود، ماكو أمر، ملاكها موجود. تتقرب بها فتكون الصلاة صحيحة. هذا الكلام ايضا باطل. لماذا؟ لان احنا كلامنا لا في هذا المورد، في صورة تقديم جانب النهي وترجيح جانب النهي، مو انه تعارض تساقط. التعارض موجود بين الامر في صلي والنهي في لا تصف، وقدمنا جانب النهي لمرجح كتول عمومه الشمولية، مو انه تعارض تساقط، ما هو تساقط، تقديم جانب النهي لأنه لأن عموم شمولي. هذا يقولون أنه إذا المولى ما يقدر يأمر بعبادة لمانع، ما يقدر يأمر بأن هذا الأمر معناه تساقط، فيبقى ميلاد هذا العمل جيد موجود إذا أحرزنا. أكو كلام أنه من أين يحرز هذا الميلاد، لأن الميلاد لا يحرز إلا بالأمر، أمر ماكو، لكن من قال لأننا نتمكن أن نحرز الميلاد؟ يقول ميلاد الأمر موجود، أمر ماكو، ويمكن التقرب به. الكلام نحن ليس في هذا المورد، كلام فيما إذا تعارض وقد ورجحنا جانب النبي لأن عموما شمولي لا في صورة التعارض والتساقط، إذا هذا أيضا لا يفيد. اكو بيان اخر لصحة الصلاة، الظاهر انه لا يسع المجال لذكره. هذا البيان الرابع غير بيان صاحب الكراي الاول، في خمسة بيانات كلها لا تنفع في تصحيح الصلاة اذا قلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي فتبقى هذه الحويصة. الجواب الخامس سوف نذكره غدا، تبقى هذه الحويصة على هذا المسجد. من قال بالامتناع يأتي بالفقه، يعني اذا قال بالامتناع الامر والنهي على مطبق واحد يعني تعارض، وقدمنا جانب النهي، فكيف يقول بصحة الصلاة اذا لم يصل النهي اليه؟ تبقى هذه الحويصة على هذا المسجد، فتكون عندنا حويصتان. حويصة اولى على مبنى الجواز، جواز اجتماع الامر والنهي. لماذا يفتي الفقهاء بالبطلان اذا صلى عمدا في الدار المخطوبة؟ فهو يقول بجواز الاجتماع، فالقاعدة انه صلاة صحيحة وحاصي. اما اذا قلنا بالامتناع ولم يصل النهي الينا، لكن قدمنا في هذه المسألة الأصولية جانب النهي لمرجح وهو كونه شمولي، هنا قالوا إذا كان قاصرا معذورا غافلا ناسيا لا يعلم بالغصبية لا يعلم بحكمها، يعني لم يصل النهي إليه، هنا إذا صلى تكون صلاته صحيحة. بينما اذا قدمنا جانب النهي ينبغي ان تكون الصلاة باطلة. هذه محويصة على مسلك الامتناع. يأتي الكلام على الباقي غدا ان شاء الله.